وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى المسلمين المقيمين ببلاد فارس اياهم وزي اهل الشرك، وهذا النهي منه للمسلمين من كل ما كان من زي المشركين. وفي كتابه الى عزبة بن خلقت اياهم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير.
الشيخ القول فيه وكثير من كلامه مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجامع في هذه المسألة في هذه القاعدة والعظيم فيها والذي ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه وخاصة في هذا الزمن. فكتابه المقصود هو كتاب اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والشيخ لخص منه كثيرا مما يتمحض به الولاء والبراء على معنى يتميز به ويدرك المؤمن كيف يكون على الجادة في الصواب وعلى الطريق الصحيح في الولاء والبراء موضوع مشابهة الكفار. قد جاءت النصوص بالنهي عن هذا عن مشابهة الكفار كله سواء كانوا يهودا أم نصارى أو وثنيين أو مجوس أو غيرهم من أنواع الشرك والكفر. ثم صار الشيخ يورد أحاديث وآثارا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثارا عن الصحابة رضي الله عليهم وسلم الصالح في هذا. كان مما ورد وقول عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السقط ينزل عليهم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الخبر يعني أتى عبد الله بن عمرو قال من بنى لبلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معه يوم القيامة. يقول الشيخ فهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. وأظن هذا تكلمنا عليه هذا الموضوع تكلمنا عليه في الجلسة الماضية لكن لا مانع أن نجز الكلام فيه من باب ربط الكلام بعضه ببعض. ولا شك أن تعلم لغات الكفار يجعل نوع ملول ونوع ارتباط. ولهذا تلاحظ حينما تكون في قوم او في جماعه تعرف لغتهم او واحد من الجالسين يعرف لغتهم فانه يكون اميل اليهم ويكون يجد نوعا من الصله المتصله بهم. ولهذا لا ينبغي الإكثار من مثل هذا إلا بقدر ما يحتاجه المسلمون وبقدر ما تكون في مصلحة الإسلام ومصلحة للدعوة وطريق لقوة المسلمين واستقلال لأنفسهم وغناهم عن الكفار وعن أعدائهم. فإذا كان كذلك فهذا طريق مشروع. وكذلك أيضا دخول كنائسهم ومتعبداتهم وأماكن عباداتهم في موعد العبادة. أما دخولها في غير موعد العبادة لنظر فيها والاعتبار فهذا ليس كالدخول يوم العيد أو الدخول في مناسبات عباداته لأن فيه تكبيرا لسوادهم وفيه أيضا قد يكون في تلبيس على بعض المسلمين يظنون أن هذا مشروع وبخاصة إذا كان ممن يقتدى به. قال عن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيد قال فكيف بمن يفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو أو فعل ما هو من مقتضيات دينه. فإن هذا معلوم أنه لا يجوز وهذا نوع من المشابهة واضح. قال عليكم الموافقة في العمل أعظم من الموافقة في اللغة إنما أنها رطانة العاجم. رطانة العاجم يعني لغة العاجم. أوليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليه في عيدهم؟ فإذا كان النهي عن مجرد الدخول عليهم في كنائسهم أيام عيدهم فكيف بمن يعمل مثل أعمالهم؟ نسأل الله السلامة. حقيقة يعني في هذا الوقت الحاضر ابتلي المسلمون بضعف وخلل في عقائدهم حتى صاروا يتشبهون بالكفار في أعياد الميلاد عياذ بالله آيات نصرانية لا أساس لها ولا أصل لها، ومع هذا نلاحظ في المسلمين من يعجبه أن يحذو حذوهم وأن يتشبه بهم وأن يفعل مثل أفعالهم، فيظهر مظاهر هذه الأنواع من الاحتفالات التي يجريها الكفار في هذه المناسبة فيعمل مثلها المسلمون. لا شك أن هذا لا يجوز وهذا محرم، وهذا من المشابهة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا لا يلجأ إليها إلا من أحبه وأعجبه أبدا، يعني لا يمكن يأنس بها ويحبها ويحاول أن يزاولها ويحاول أن يقوم بها وأن يظهر إلا لأنه معجب به ولأن في قلبه مودة لا مكن، هذا لا يجوز. والله عز وجل نهانا أن تكون في قلوبنا مودة للكفار، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالاحتفال بأعياد الميلاد، ميلاد النصارى، ويحتفل بها المسلمون ويجعلونها إجازات ويتبادلون فيها الهدايا ويكتبون فيها البطاقات ويضيئون فيها ما يضيئون من الشموع ومصابيح وكل مظاهر التي يتخذها النصارى في هذه المناسبات يتخذها المسلمون، هذا لا يجوز بأي حال، وهذا ليعلم أنه من مسالك العقيدة ومسالك الدين، فلا بد من إظهار المخالفة في هذا وعدم رضا الكفار. ومناسبات دينية وأعياد دينية ومع هذا يفعل المسلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على نهاية في الخلل وفي عدم التمحض الدين ليكون قويا في النفوس وليكون المؤمن قويا في دينه ومعتدا بإيمانه وبإسلامه، وصل به الحال إلى أنه يعجب بمظاهر الكفار ويعمل أعمالهم فيضع ذلك إما في نفسه وإما على أولاده وعلى أطفاله، كل هذا لا يجوز بأي حال. ومع الأسف أننا نلاحظ أن هذه بدأت تفشو أكثر في المسلمين ويزاولون هذه الأعمال التي يزاولها النصارى في أعياد الميلاد، ولا يكون ذلك إلا لأن في القلب نوع ميول ونوع محبة له، بينما لو كان المسلم مخلص الحق في دينه ورأى ما عمله هؤلاء الكفار بالدين وما عملوا في ديار المسلمين وما حاولوا به من إيذاء المسلمين وتنكيس رؤوسهم وتنكيس أحوالهم وأمورهم في المحافل الدولية وغير الدولية، ومع هذا المسلمون أو ضعاف المسلمين والأذلاء والمخذولون من المسلمين يجرون في ركابهم ووصل بهم الحائل أن تشبههم حتى في أعيادهم وفي لباسهم وفي زيهم وفي رطعاتهم. قال: أوليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم بعيدهم؟ لا شك أن هذا أعظم، ومع هذا هناك من المسلمين كما قلنا من يعمل مثل أعمال كأيام عيدهم، شموع ومصابيح وبطاقات إلى آخره. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشاركهم في العمل يعني يشاركهم بمعنى يشاركهم في العمل أو بعضه، أليس قد تعرض إلى العقوبة؟ قال رحمه عبد الله بن عمرو الذي خبر حينما قال: من بنى ببلاد العاجم وصنع على يوم الاخر. قال: واما عبد الله بن عمرو فصرح انه من بنى ببلادهم وصنع نيرودهم ومهرجانهم وتشبه حتى الموت. بنى بلادهم بلاد الكفار، يعني انا معنى بنيه الاقامه الدائمه، الانسان لا يقيم بلاد الكفار اقامه دائمه، عمرو اذا كان ذهب لعمل وذهب لعلم يحتاج المسلمون وذهب للتجارة وذهب للدعوة إلى الله عز وجل، فلا شك أنه يحتاج أن يقيم ويحتاج أن يكون له سكن، لكن لا بنية الإقامة الدائمة، لأن المسلم لا يحب هذا الكفار. ولا 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 ينبغي ابدا ان يجد انسا او محبه بان يعيش في بلاد لا يذكر فيها اسم الله وفي بلاد لا تقام فيها شعائر الدين في صلاته وتظهر فيها اوامر الاسلام من الصلاه والرحم وغير ذلك. وصنع نيروزا. النيروز هو العيد، عيد راس السنه عند المجوس والفرس، يسمى النيروز ولا زال اسمه الى الان، ومع الاسف انه موجود ايضا في بلاد فارس، موجود الى الان، وهو يوم ولاده الرسول فيما اعلم. فيما اعلم ان يوم النيروز لا زال يوم ولاده الرسول، وهو اليوم الاول من الربيع، اليوم الاول من اول فصل الربيع هو النيروز. ومن رجعناهم قد يكون نوع من المناسبات عندهم. وتشبه بهم حتى يموت، يعني أنه لم يقلع ولم يشبه بهم حتى يموت، حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، يعني البناء والاحتفال بالنيروز ومن الرجال والتشبه بهم إلى أن يموت، يعني قد يؤدي إلى خروجه من الملة، خاصة أنه قال حشر معهم. هذا يدل على أن عبد الله بن عمرو يرى مثل هذا، أو يمكن أن يفهم من رأيه أنه من استمر على هذا واستمره وداوم عليه حتى يموت أنه يحشر معهم، ولا يحشر مع الكفار إلا كافر نسأل الله السلامة. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركته في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، على ما أنه يذكر النار معهم ولا يستلزم أن يكون كافرا، ولكنه قد يكون هذا كبيرا من كبائر الذنوب. وإن كان الأول ظاهر لفظه الذي هو أنه جعله كافرا لأنه قد حشر معه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأن حشر معه إذا شاركه في ذلك كله، أما إذا شاركه في بعضه فتكون معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجوز جعله جزءا من المقتضي، لأن ذكر ثلاث أشياء: صنع النيروز والمهرجان والتشبه. إذا ثلاث أشياء، فمن فعلها كلها يقول عبد الله بن عمرو انه حشر معه، فيدل على انه عرضه للعقوبه. ومن فعل جزءا منها اذا استحق بعض العقوبه، لان الجزء جزء عله، ومن فعل بعض العله ايضا. ولهذا قال لانه فتكون المشاركه في بعض ذلك معصيه، لانه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبه الذي هو احدها، يعني لو لم يكن احدها كالنيروز أو المهرجان أو التشبه، لو لم يكن أحدها مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجوز جعله جزءا من المقتضي، يعني جزءا من العلة، المقتضي العقوبة المؤدي إليها. إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، يعني يذم على من فعل النيروز وإن لم يفعل المهرجان أو التشبه، ويذم من تشبه وإن لم يفعل النيروز أو المهرجان وهكذا. فمجرد فعل البعض يستحق عليه صاحبه الدم، هذا معنى قوله المباح لا يعاقب عليه، وليس الدم على بعض ذلك مشروطا ببعض، إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضي الدم منفردا، يعني أبعاض الذي لم ذكر ذات أشياء، فبعضها فعل بعضها يقتضي الدم عليه بمفرده، يعني وهو منفرد، يعني وليس الذم متوجها للمجموع بجميعه بكله، وإنما نعم من فعلها جميعا فهو مذموم، ومن فعل بعضها فهو مذموم بقدر ما فعل. فلو عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفرون من جمع، يعني من مزدلفة، حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير سبيل الجبل يراه الراعي وهو في مزدلفة، أشرق كبير كيما نغير، لأنهم لا يخرجون من مزدلفة إلى منى لا يفرغون إلا بعد طلوع الشمس وبعد ظهور ضوئها على هذا الجبل، جبل كبير، جبل رفيع عالي في أظنه هو الذي جهد، هناك جبلان، أحدهما جبل حراء والآخر الذي بجانبه هو طويل أيضا، يراه الراعي وهو مزدلف، أظن ذلك هو الكبير. أشرق كبير كيما نقول، يعني من أجل أن يذهب إلى منى، يزلف من مزدلفة إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. المشركون كان إفاضتهم بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث في معظم المواد يقوله المؤلف الشيخ أنه قال خالف أهلنا هدي المشركين. وهذه عبارة تحتاج إلى تحرير، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ نحتاج إلى تحرير، ولعلنا نبحث فيها مشايخ، يبحث فيها مشايخ، يبحث في هذه المسألة هذا اللفظ، لأن الشيخ يقول وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه، كان الشيخ غير متأكد، وقد تكون هذه الكلمة للشيخ حمد بن عديك وقد تكون للشيخ سام التيمية في الاقتضاء، وقد تكون له. وقد خالف هدينا هدي المشركين، يعني كأنه يقول إن على هذه العبارة مرفوعة أو أن هذه موجودة في نفس الحديث. على كل حال راجعوها وانظروا في الكتب التي تبحث في المناسك، يعني غالبا وخاصة عند قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حيث ولا عليك تجربة المطولات إن كان فيها طريق يثبت. قال وكذلك كانوا يفيضون من عرفاتهم قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. وكذلك في قضية حينما ذهب إلى عرفة كان الأحمس من قريش كانوا يقفون عند مزدلفة لا يخرجون خارج الحرم، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفات كما هو معلوم. قال وعن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، معصفرين يعني فيهما لون، يعني لون خالص، لون آخر مزعفر خالص. قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقد يكون النهي ليس من أجل اللون معصفر، لأنه معصفر فإن كان من يعني معصفر، المعصفر الرجال هو اللون الخالص على معنى كالأحمر الخالص، فإن هذا منهي عنه. والمعصر نوع من الصبغ، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فالشاهد قوله إن هذه من ثياب الكفار، فالعلة كونها من ثياب الكفار، فكل ما كان خاصا بالكفار وزيا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى، أما إذا كان ليس خاصا فهذا لا شيء فيه، إنما الكلام إذا كان ميزة الكفار كالزنار الحزام الوسط الذي يلبسه قساوسة النصارى وربان النصارى، فإن كل ما أو كان يعني مع الأسف على سبيل المثال الآن في نيل الشهادات في كثير من بلاد المسلمين يلبسون لباس النصارى، حينما يكون لك تخرج أو منح شهادات يلبسون من لباس النصارى، وكان في أصل لباس قساوسة النصارى نوع من الجبة ونوع من غبار خاص يكون على الرأس، ومع ذلك كذلك المحامين عرف بالمحاكم يلبسون ملابس النصارى، كل لباس الذي يلبسه لباس نصارى سواء بأزيائه بألوانه بنوع من هذا كله، وهذا كله لا يجوز لأن هذا زي خاص، الأزياء الخاصة هذه كلها لا تجوز لأنها تشبه بالنصارى، وأصلها أيضا ملابس عبادة عندهم، ملابس دينية عندهم لا يلبسونها إلا في حال مداولة العبادة، ويتميز بها ربانهم وقساوسهم. فما كان كذلك فإنه ينهى عنه ولا يجوز أنه تشبه. إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، نهى عن لبسها لأنها من ثياب الكفار، فدل على أن كل ما كان من ثياب الكفار فينهى عنه. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عتبة بن فرقد واياك وزي اهل الشرك، عتبة بن فرقد صحابي ايضا صحابي وكان شارك في الفتوح وكان واليا لعمر على اجزاء من الجزيره جزيره العراق، وكان عندما كتب له هذا الكتاب كان في اذربيجان، فقال واياك وزي اهل الشرك يعني لا تلبس ملابسهم ولا تفعل مثل أفعالهم التي يختصون بها، أما الأفعال العادية فلا، إنما المقصود ما كان خاصا بأهل الشرك. والمقصود بأهل الشرك، والمقصود بأهل الشرك عموم الكفار يهودا ونصارى ومجوس وثنيين وسائر الملل، فما كان فيها لباس خاص أو زي خاص أو أي خصوصية من خصوصياتهم فإنه لا يقصدها المسلم ولا يتعاطاها. فقال له وإياك وزي أهل الشرك. وروى الخلال عن محمد بن سيرين أن حذيفة أتى بيتا فرأى فيه شيء من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو. دائما يا اخوان اذا قيل العجم المراد به الكفار، اذا قيل العجم فالمراد به الكفار وليس مراد العجم مقابل العرب، لانه لا فضل للعربي على عجمي لا بالتقوى، لكن غالبا جرت اصطلاحاتهم على ان العجم يعني الكفار، وليس المراد بالعجم هنا على معنى أننا ناخذ بكل ما كان عربي لا، ولهذا سياتي امور جاهليه امور جاهليه حتى العرب.